الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نشرح إن شاء الله ما ذكره أو نقرأ ما ذكره الشيخ العثيمين في شرحه للحديث الخامس. صح؟ قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله تعالى: قال هذا الحديث، قال العلماء فيه إنه ميزان ظاهر الأعمال، وحديث عمر الذي في أول هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات ميزان باطن الأعمال، لأن العمل له نية وله صورة، فالصورة هي ظاهر العمل والنية باطن العمل، وهذا قد تقدم معنا في الحديث الأول. فهذا الحديث يعد أصلا من أصول هذا الدين، يعد أصلا من أصول هذا الدين، فهو ميزان للأعمال الظاهرة. فأي عمل لم يكن موافقا للسنة فهو مردود على صاحبه. وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فأي عمل ليست فيه نية صالحة مخلصة فهو كذلك مردود على صاحبه. فشرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص دل عليه حديث عمر، والمتابعة دل عليه حديث عائشة. قال: وفي هذا الحديث فوائد، منها أن من أحدث في هذا الأمر أي الإسلام، فقوله من أحدث في أمرنا، فخرج بهذا أمور الدنيا، لأن الإحداث معناه الابتداع، والابتداع هو ما عمل على غير مثال سابق، شيء جديد. فإذا كان في الدين فهو مردود، أما في الدنيا فهذا مما أباحه الله. فهناك بدع دنيوية كثيرة ظهرت في آخر الأزمان أو بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الدنيا، فهل نقول هذه بدعة نتركها؟ الكهرباء والمراوح هذه والفرش هذا الطيب والسماعات هذه أمور من أمور الدنيا، فلا نقول أنها بدعة إذا نتركوها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا، من أحدث في أمرنا أي في الإسلام في الدين. قال: منها أن من أحدث في هذا الأمر الإسلام ما ليس منه فهو مردود عليه، لأن معنى رد، رد بمعنى مردود، رد بمعنى مردود، يعني من عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود، فهو ماذا؟ مردود، يعني غير مقبول. قال: فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. وينبني على هذه الفائدة أن جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته، وهذا فيه رد على الذين يقولون ممن يعملون البدع: نحن أردنا بهذا وجه الله، نحن أردنا أن نتقرب إلى الله. فنقول: لو صدقتم في هذا وأنكم ذو يعني نيات صالحة، فإن هذه النية الصالحة أو النية المخلصة لا تكفي في قبول العمل، لا بد من اجتماع الشرطين معا، فلا بد أن تجمع مع النية المتابعة. فلا ينفع كون العامل مخلص في قبول عمله، فلا بد أن ينضم مع هذا الشرط شرط آخر وهو المتابعة. فما يعمل أهل البدع مثل أصحاب الموالد، يقول بعض الناس إيش تنكرون على هؤلاء، هؤلاء نيتهم طيبة، أو أصحاب الأذكار الجماعية، أو كذلك أصحاب يعني الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا نيتهم حسنة، يريدون إظهار الفرح ويريدون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، نية حسنة، فكيف تنكرون عليهم؟ نقول لهم ننكر عليهم لأنهم يعني ماذا؟ لأنهم لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا العمل لم يكن مما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام أو مما أمر به، فهو مردود على صاحبه. ولذلك جاء عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر ويطيل في هذه الصلاة، يطيل في سجودها وركوعها وقيامها، فأنكر عليه سعيد بن المسيب، قال له لا تفعل هذا. فقال له هذا الرجل: يا سعيد بن المسيب، أيعذبني الله على هذه الصلاة؟ تتنكر عليه الله عز وجل يعذبني على هذا الصلاة وأنا أصلي؟ فقال له ابن المسيب، وهذا من بديع أجوبته رضي الله أرحمه الله تعالى، قال له: لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفتك للسنة، يعذبك الله على ماذا؟ على مخالفتك للسنة. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون نحن نياتنا حسنة، يعذبنا الله على الذكر في الجنازة، نحن نقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أفضل الذكر لا إله إلا الله، كيف تنكرون علينا؟ هل يعذبنا الله على قول لا إله إلا الله؟ نجيب بهذا الجواب: لا يعذبكم الله على قول لا إله إلا الله، ولكن يعذبكم على خلاف السنة، يعني مخالفتم السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عرفتم هذا الآن؟ فما تكفي النية الحسنة في قبول العمل وفي صحة ما يعمل العابد. قال: ومنها، يعني من فوائد هذا الحديث، أن من عمل عملا صالحا ولو كان أصله مشروعا ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به، فإنه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية في مسلم. يعني قال: من عمل عملا، فمن هنا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: من هنا شرطية، من عمل عملا، وعملا هنا نكرة، فقالوا هنا تفيد العموم، من هنا تفيد العموم، فيكون أي إنسان يعمل عملا ليس بمشروع فهو مردود عليه. ومعنى قول الشيخ فإنه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية في مسلم، لأن الرواية الثانية في مسلم تبين أن الذي يبتدئ العمل، يعني يبتدئ هذه البدعة وهو الذي يحدثها، أو من عمل عملا تبع فيه غيره ممن قد أحدثه قبله. فمثلا الرواية الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إنسان مثلا أحدث بدعة هو أول من أتى بها، هذا يشمله حديث عائشة في الصحيحين، لأنه هو الذي بدأ بهذه البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن قد يأتي إنسان ويقول: أنا ما أحدث هذا فعله آبائي، الآباء والأجداد كانوا يفعلون، مثلا المولد يقول ما هو أنا أفعل هذا، جدي وجد جدي وجد جد جد جدي كانوا يفعلون هذا، فما هو أنا الذي أحدثت هذا، فلا إثم علي، أنا متبع لهؤلاء. فيقال له أين تفر من الرواية الثانية؟ إيش تقول الرواية الثانية؟ من عمل عملا، أي إنسان يعمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه، سواء كان هذا العمل هو الذي أحدثه أو أحدثه غيره واتبع فيه غيره، فيشمله الحديث الثاني. فهذا معنى قول الشيخ ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به فإنه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية في مسلم. وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، لأنهم بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وهذا كما هو معلوم في أصول الفقه إذا كان النهي يعود على أصل هذا المنهي عنه أو على شرطه أو على شرطه. فمثلا من باع بيعا محرما، باع مثلا بيع الغرر أو باع مثلا بيع مثلا اشترى ثمارا قبل أن يبدو صلاحها، هذا من البيع المحرم. طيب فنقول له بيعك هذا باطل لا ينعقد. لماذا؟ لأنه عقد على غير الوجه الشرعي، عقد على غير الوجه الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقد نهي عن أصل هذا البيع، فالنهي في ذات هذا البيع. فإذا كان النهي يعود على ذات هذا الشيء أو على شرطه فإنه يقتضي الفساد. وأنتم لو تقرؤون في مسائل الفقه تجد أن كثيرا من العلماء يستدل بهذا الحديث على بطلان كثير من العبادات. لو قال قائل مثلا أنا توضأت بماء نجس، فنقول له وضوءك باطل. لماذا؟ لأن من شرط الوضوء ماذا؟ أن يتوضأ بالماء الطاهر، أنت توضأت بماء نجس، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا دليل عام. والله هناك أدلة خاصة، إنسان قال أنا اشتريت ما لا أملك، اشتريت شيء ما أملكه، أو بعت شيء عفوا بعت شيء ما أملكه، أنا بعت شيء ما أملكه، هذا البيع صحيح؟ فيقال هذا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا البيع منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل لم يرد في الشرع بل جاء الشرع بخلافه. وهكذا تجد العلماء يستدلون بهذا الحديث في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، ففيه هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. قال وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع في وقت النهي، عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ولذلك هنا قيد الشيخ قال من صلى صلاة تطوع، خرج بهذا ماذا؟ صلاة الفريضة. وهل يتصور أن إنسان يصلي صلاة الفريضة في وقت النهي؟ نعم يتصور هذا، إنسان نام عن الصلاة، نام من الليل متأخرا فنام إلى أن قرب وقت طلوع الشمس، فقام مسرعا يتوضأ فإذا الشمس قد طلعت، فهل نقول له لا تصلي في هذا الوقت انتظر إلى أن تطلع الشمس جيدا؟ لا، قل له صلي لأن هذه فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأنت نمت هنا عن الصلاة صليها إذا قمت، واضح هذا الآن؟ فهذا يتصور. ولذلك قيدها من صلى صلاة تطوع، لأن صلاة التطوع ليست بواجبة، فلا يجوز أن تصلى في وقت الكراهة الشديدة، وهي عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عندما تكون الشمس في بطن السماء قبل الزوال، فهذا أيضا مما جاء فيه النهي الشديد. قال: ومن صام يوم العيد فصومه باطل وهلم جرا، لأنه جاء النهي عن صوم يوم العيد، عن صوم يوم العيد. قال: لأن هذه كلها ليس عليها أمر الله ورسوله، فتكون باطلة مردودة، فتكون باطلة مردودة. والأمثلة على هذا كثيرة، وإنما هنا اختصر. وهذا الحديث حديث عظيم كما تقدم، وهو أصل الأعمال الظاهرة، تقاس على هذا الحديث، تقاس على هذا الحديث. ولذلك يقول الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة ظن أنها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. الشيء الذي لم يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام في وقته وفي زمنه، هل يمكن أن يكون عبادة بعد زمنه؟ لا يمكن. لو إنسان قال: هذا من الدين العمل، نسأله سؤال واحد: هل عمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمر به؟ هل عمله أصحابه؟ فإن قال لا، فاعلم أن هذا العمل بدعة في الدين، ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مردودة على أصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الله قد أكمل الدين، وكون الإمام مالك يقول قد خان الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لماذا؟ لأن الدين أكمل، فلما يأتي بزيادة كأنه يقول: لا، الدين فيه نقص، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تكملة. إذن لماذا؟ ما سبب هذا النقص؟ خيانة النبي عليه الصلاة والسلام، يلزم هذا، يلزم هذا. ولذلك ذكر العلماء مثل هذه العبارات التي فيها النهي الشديد عن البدع وعن المحدثات. فهذا حديث عظيم، ونكتفي بما ذكر الشيخ في هذا الشرح، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.